بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة.
في هذه السورة يبتدئ الله سبحانه وتعالى بكلمة ويل، وهي كلمة وعيد، أي أنها تدل على ثبوت وعيد لمن اتصف بهذه الصفات همزة لمزة إلى آخره. وقيل إن ويل اسم لواد في جهنم، ولكن الأول أصف، لكل همزة لمزة، كل من صيغ العموم، والهمزة واللمزة وصفان لموصوف واحد، فهل هما بمعنى واحد، يعني أن همزة ولمزة معناهما واحد، أو يختلفان في المعنى؟ قال بعض العلماء إنهما لفظان لمعنى واحد، يعني أن الهمزة هو اللمزة. وقال بعضهم بل لكل واحد منهما معنى غير المعنى الآخر. وتم قاعدة أحب أن أنبه عليها في التفسير وغير التفسير، وهو أنه إذا دار الأمر بين أن تكون الكلمة مع الأخرى بمعنى واحد أو لكل كلمة معنى، فإننا نتبع الثاني، أي نجعل لكل واحدة معنى، لأننا إذا جعلنا الكلمتين بمعنى واحد صار في هذا تكرار لا داعي له، لكن إذا جعلنا كل واحدة لها معنى صار هذا تفسيس وتفريق بين الكلمتين. والصحيح في هذه الآية لكل همزة لمزة أن بينهما فرقا، فالهمز بالفعل واللمز باللسان، كما قال الله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات، بالصدقات فإن يعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. الهمز بالفعل يعني أنه يسخر من الناس بفعله، إما أن يلوي وجهه أو يعبس بوجهه أو ما أشبه ذلك، أو بالإشارة يشير إلى شخص يعني يقول انظروا إليه ليعيبه أو ما أشبه ذلك. فالهمز يكون بإيش؟ بالفعل، واللمز باللسان، يعني أن بعض الناس والعياذ بالله مشفوف بعيب البشر، إما بفعله وهو الهماس، وإما بقوله وهو اللماس. وهذا كقوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم.
الذي جمع مالا وعدده،
هذه أيضا من أوصاف القبيحة، جماع مناع، يجمع المال ويمنع العطاء، فهو بخيل لا يعطي. يجمع المال ويعدده، قيل معنى التعديد يعني الإحصاء، يعني لشغفه بالمال كل مرة يذهب إلى الصندوق ويعد، يعد الدراهم في الصندوق في الصباح وفي آخر النهار يعدها، وهو يعرف أنه لم يأخذ منه شيئا ولم يضف إليه شيئا، لكن لشدة شغفه بالمال يتردد عليه ويعدده. ولهذا جاءت بصيغة المبالغة، عدده يعني أكثر تعدادا. لماذا؟ لشدة شغفه ومحبته له، يخشى أن يكون نقص أو يريد أن يطمئن زيادة على ما سبق، فهو دائما يعدد المال. وقيل معنى عدده أي جعله عدة له، يعني ادخره لنوائب الدهر. وهذا وإن كان اللفظ يحتمله لكنه بعيد، لأن إعداد المال لنوائب الدهر مع القيام بالواجب بأداء ما يجب فيه من زكاة وحقوق ليس مذموما. المذموم أن يكون أكبر هم الإنسان هو المال، يتردد إليه ويعدده وينظر هل زاد هل نقص. فالقول بأن المراد عدده أي أقبل قول ضعيف. يحسب أن ماله أخلده، يعني يظن هذا الرجل أن ماله سيخرجه ويبقيه، إما بجسمه وإما بذكره، لأن عمر الإنسان ليس ما بقي في الدنيا، بل عمر الإنسان حقيقة ما يخلده بعد موته، ويكون ذكره في قلوب الناس وعلى ألسنتهم.
يحسب أن ماله أخلده،
أي أخلد ذكره أو أطال عمره، والأمر ليس كذلك، فإن أهل الأموال إذا لم يعرفوا بالبذل والكرم فإنهم يخلدون لكن بالذكر السيء، فيقال أبخل من فلان وأبخل من فلان، ويذكر في المجالس ويعاب.
كلا لينبذن في الحطمة.
كلا هنا يسميها العلماء حرف رجع، أي ترجع هذا القائل أو هذا الحاسب عن قوله أو عن حسبانه، ويحتمل أن تكون بمعنى حقا، يعني حقا لينبذن، وكلاهما صحيح. هذا الرجل لن يخلده ماله ولن يخلد ذكراه، بل سينسى ويضوى ذكره، وربما يذكر في السوء لعدم قيامه بما أوجب الله عليه من البذل. لينبذن في الحطمة، اللام هذه واقعة في جواب قسم المقدر، والتقدير والله لينبذن في الحطمة، أي يطرح طرح. وإذا قلنا إن اللام في جواب القسم صارت الجملة هذه مؤكدة باللام ونون التوكيد والقسم المحذوف، ومثل هذا كثير في القرآن الكريم، أي تأكيد الشيء باليمين واللام والنون، هذا شيء كثير في القرآن، والله تعالى يقسم بالشيء تأكيدا له وتعظيما لشأنه. وقوله لينبذن، ما الذي ينبذ؟ هل هو صاحب المال أو المال؟ قد نقول كلاهما ينبذ، أما صاحب المال فإن الله يقول في آية أخرى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون ويدزون بالأيدي أو بما شاء الله. وهنا يقول ينبذ أي يطرح في الحطمة، والحطمة هي التي تحطم الشيء، أي تفتته وتكسره.
وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة.
وهذه الصيغة للتعظيم والتفخيم، نار الله الموقدة، هذا الجواب، أي هي نار الله الموقدة، وأضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه لأنه يعذب بها من يستحق العذاب، فهي عقوبة عدل وليس عقوبة ظلم، أي نار يحرق الله بها من يستحق أن يعذب بها، إذن هي نار عدل وليست نار، وليست نار ظلم، لأن الإحراق بالنار قد يكون ظلما وقد يكون عدلا، فتعذيب الكافرين بالنار لا شك أنه عدل وأنه يثنى به على الرب عز وجل، حيث عامل هؤلاء بما يستحقون. وتأمل قوله حطمة مع فعل هذا الفاعل همزة لمزة، حطمة على وزن واحد ليكون الجزاء مطابقا للعمل حتى في اللفظ. نار الله الموقدة أي المسجرة المسعرة،
التي تطلع على الأفئدة.
الأفئدة جمع فؤاد وهو القلب، والمعنى أنها تصل إلى القلوب والعياذ بالله من شدة حرارتها، مع أن القلوب مكنونة في الصدور وبينها وبين الجلد الظاهر ما بينها من الطبقات، لكن مع ذلك تصل هذه النار إلى الأفئدة.
إنها عليهم مؤصدة.
إنها أي الحطمة وهي نار الله الموقدة، عليهم مؤصدة، على من؟ على الهماز اللماز الماس الجماع للمال المناء الخير. ولم يقل إنها عليه، مع أن المرجع مفرد ويل لكل همزة لمزة الجمع، لكنه أعاد الضمير بلفظ الجمع باعتبار المعنى، لأن لكل همزة عام يشمل جميع الهمازين وجميع اللمازين. إنها عليهم موصدة أي مغلقة، مغلقة الأبواب، لا يرجى لهم فرج والعياذ بالله. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، يعني يرفعون إلى أبوابها حتى يطمعوا في الخروج، ثم بعد ذلك يركسون فيها ويعادون فيها. كل هذا لشدة التعذيب، لأن الإنسان إذا طمع في الفرج، إذا طمع بالفرج وأنه سينجو ويخلص يفرح، فإذا أعيد صارت انتكاسة جديدة والعياذ بالله. فهكذا يعذبون بضمائرهم وأبدانهم. وعذاب أهل النار مذكور مفصلا في القرآن الكريم والسنة النبوية. إنها عليهم مؤصدة مغلقة. تأمل الآن لو أن مثلا إنسان كان في حجرة أو في سيارة اتقلت في النيران فيها وليس له مخرج، الأبواب مغلقة، ماذا يكون؟ في حسرة عظيمة، لا يمكن أن يمثل الحسرة. هم والعياذ بالله هكذا في النار، النار عليهم مؤصدة.
في عمد ممددة،
في عمد ممددة، أي أن هذه النار موصدة وعليها أعمدة ممددة، يعني مثل ما كما نقول شبوك عظيمة حتى لا يحاول أحد فتحها. في عمد ممددة أي ممدودة على جميع النواحي والزوايا حتى لا أحد يتمكن من فتحها أو الخروج منها. حكى الله سبحانه وتعالى ذلك علينا وبينه لنا لا لمجرد أن نتلوها بألسنتنا أو نعرف معناها بأفهامنا، لكن المراد أن نحذر من ذلك، أن نحذر من هذه الأوصاف الذميمة، عيب الناس بالقول، عيب الناس بالفعل، الحرص على المال حتى كأن الإنسان إنما خلق للمال ليخلد له أو يخلد المال له. ونعلم أن من كانت هذه حالة فإن جزاؤه هذه النار التي هي كما وصفها الله الحطمة تطلع على الأفئدة موصدة في عمد ممددة. نسأل الله تعالى أن يجيرنا وإياكم منها، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والاستقامة على دينه.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟
يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يخاطب كل من يصح توجه الخطاب إليه. فعلى الأول يكون خطاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطابا له وللأمة، لأن أمته تابعة له. وعلى الثاني يكون خطاب عاما له ولأمته ابتداء. وعلى كل فإن الله تعالى يقرر ما فعل سبحانه وتعالى بأصحاب الفيل. وأصحاب الفيل هم أهل اليمن الذين جاءوا لهدم الكعبة بفيل عظيم أرسله إليهم ملك الحبشة، أرسله إليهم ملك الحبشة. وسبب ذلك أن ملك اليمن أراد أن يصد الناس عن الحج إلى الكعبة بيت الله عز وجل، فبنى بيتا يشبه الكعبة ودعا الناس إلى حجه ليصدهم عن حج بيت الله. فغضب لذلك العرب، وذهب رجل منهم إلى هذا البيت الذي جعله ملك اليمن بدلا عن الكعبة وتغوط فيه ولطخ جدرانه بالقدر. فغضب ملك اليمن غضبا شديدا وأخبر ملك الحبشة بذلك، فأرسل إليه هذا الفيل العظيم. قيل وكان معه 6 فيلة لتساعده. فجاء هذا الرجل، أعني ملك اليمن، جاء بجنوده ليهدم في الكعبة على زعمه، ولكن إن الله سبحانه وتعالى حافظ بيته. لما وصلوا إلى مكان يسمى المغمس وقف الفيل وحرن، وأبى أن يتجه إلى الكعبة، فزجر سايسه ولكنه أبى. إذا وجهوه إلى اليمن انطلق يهرج، وأن وجهوه إلى مكة وقف. وهذه آية من آيات الله عز وجل. ثم بقوا حتى أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل.
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل.
قال العلماء طيرا أبابيل يعني جماعات متفرقة، كل طير في منقاره حجر صلب من سجيل، وهو الطين المشوي لأنه يكون أصلب. وهذا الحجر ليس كبيرا بل هو صغير، يضرب الواحد من هؤلاء مع رأسه ويخرج من جبله والعياذ بالله.
فجعلهم كعصف مأكول.
فجعلهم كعصف مأكول أي كزرع أكلته الدواب ووطئته بأقدامها حتى تفتت. هذا مجمل هذه السورة العظيمة التي بين الله سبحانه وتعالى فيها ما فعل بأصحاب الفيل، وأن كيدهم صار في نحورهم. وهكذا كل من أراد الحق، من أراد الحق بسوء فإن الله تعالى يجعل كيده في نحره. وإنما حمى الله عز وجل الكعبة عن هذا الفيل مع أنه في آخر الزمان سوف يسلط عليها رجل من الحبشة يهدمها حجرا حجرا حتى تتساوى بالأرض، لأن قصة أصحاب الفيل مقدمة لبعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي يكون فيها تعظيم البيت. أما في آخر الزمان فإن أهل البيت إذا أهانوه وأرادوا بإلحاد فيه بظلم ولم يعرفوا قدره، حينئذ يسلط الله عليه من يهدمه حتى لا يبقى على وجه الأرض. ولهذا يجب على أهل مكة خاصة أن يحترسوا من المعاصي والذنوب والكبائر لئلا يهينوا الكعبة فيذلهم الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يحمي ديننا وبيته الحرام من كيد كل كائد، إنه على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.
هذه الآية لها صلة بما قبلها، هذه السورة لها صلة بالسورة التي قبلها، إذ أن السورة التي قبلها فيها بيان منة الله عز وجل على أهل مكة بما فعل بأصحاب الفيل الذين قصدوا مكة لهدم الكعبة. فبين الله بهذه السورة نعمة أخرى كبيرة على أهل مكة، على قريش، وهو إيلافهم مرتين في السنة، مرة في الصيف ومرة في الشتاء. والإيلاف بمعنى الجمع والضم، ويراد به التجارة التي كانوا يقومون بها مرة في الشتاء ومرة في الصيف. أما في الشتاء فيتجرون نحو اليمن للمحصولات الزراعية فيه، ولأن الجو مناسب. وأما في الصيف فيتجهون إلى الشام، لأن غالب تجارة الفواكه وغيرها تكون في هذا الوقت في الصيف مع مناسبة الجو البارد. فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى على قريش في هاتين الرحلتين. الرحلة الأولى رحلة الشتاء في أي وقت؟ لأي جهة للنعمة. والثانية رحلة الصيف لجهة الشام.
فليعبدوا رب هذا البيت.
لما ذكرهم بهذه النعمة وهي نعمة عظيمة لأنه يحصل منها فوائد كثيرة ومكاسب كبيرة في هذه التجارة، أمرهم عز وجل أن يعبدوا رب البيت عز وجل، أمرهم عز وجل أن يعبدوا رب البيت عز وجل، قال فليعبدوا رب هذا البيت، شكرا له على هذه النعمة. والفاء هذه إما أن تكون فاء السببية أي فبسبب هذه الرحلة بل هاتين الرحلتين ليعبدوا رب هذا البيت، أو تكون فاء التفريع، وأيا كان فهي مبنية على ما سبق أي فبهذه النعم العظيمة يجب عليهم أن يعبدوا الله. والعبادة هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما، أن يتعبد الإنسان لله يتذلل له بالسمع والطاعة، إذا بلغه عن الله ورسوله أمر قال سمعنا وأطعنا، وإذا بلغه خبر قال سمعنا وآمنا، على وجه المحبة والتعظيم. فبالمحبة يقوم الإنسان بفعل الأوامر، وبالتعظيم يترك النواهي خوفا من هذا العظيم عز وجل. هذا معنى من معاني العبادة. وتطلق العبادة على نفس المتعبد به، وقد حدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على بهذا المعنى، فقال إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولهذا لو سألك سائل الصلاة ما هي؟ أعبادة أم عادة؟ قلت عبادة. ولو سألك سائل أنت الآن تصلي فما معنى صلاتك هذه؟ لقلت معناه العبادة لله، أتعبد لله عز وجل، أتذلل له بالسمع والطاعة وبما أمرني به. وقوله رب هذا البيت يعني به الكعبة المعظمة، وقد أضافها الله تعالى إلى نفسه في قوله تعالى وقهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وهنا أضاف ربوبيته إليه قال رب هذا البيت. وهل هو رب لغيره؟ الجواب نعم، لكن إضافة الربوبية إليه على سبيل التشريف والتعظيم. طيب، طهر بيتي للطائفين، أليس كل شيء فهو لله؟ لله ملك السماوات والأرض، كل شيء لله، كل شيء ملك لله، لماذا أضاف الله البيت إليه تشريفا وتعظيما؟ إذن خصصه بالربوبية، أي خصص البيت بالربوبية مرة، وأضافه إلى نفسه مرة أخرى تشريفا وتعظيما. في آية ثانية إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، وبعدها قال إيش؟ وله كل شيء، احترازا من أن يتوهم واهم بأنه رب البلدة وحدها، فقال وله كل شيء. ولكل مقام صيغة مناسبة، ففي قوله إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمه وله كل شيء مناسبة بيان عموم ملكه، لأن لا يدعي المشركون أنه رب للبلدة فقط. أما هنا في المقام مقام تعظيم للبيت، فناسب ذكره وحده.
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
الذي، هذه صفة لرب أو للبيت؟ نعم لرب، إذن محلها النصب. ولهذا يحسن أن تقف فتقول فليعبدوا رب هذا البيت ثم تقول الذي أطعمه، لأنك لو وصلت فقلت رب هذا البيت الذي أطعمهم لظن السامع أن الذي صفة للبيت وهذا بعيد من المعنى ولا يستقيم به المعنى، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بين الله تعالى نعمته عليه، النعمة الظاهرة والباطنة، فإطعامهم من الجوع وقاية من الهلاك في أمر باطن وهو الطعام الذي يأكلونه، وأمنهم الخوف وقاية من الخلاف في الأمر إيش الظاهر، لأن يعني الخوف ظاهر. إذا كانت البلاد محوطة بالعدو، ما إذا كانت البلاد محوطة بالعدو خاف أهلها وامتنعوا عن الخروج وبقوا في ملاجئهم، فذكرهم الله بهذه النعمة، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وآمن مكان في الأرض هو مكة، هي آمن مكان في الأرض، ولذلك لا يقطع شجرها ولا يحش حشيشها ولا تلتقط ساقطتها ولا يصاد صيدها ولا يسفك فيها دم. وهذه الخصائص لا توجد في البلاد الأخرى، حتى المدينة محرمة ولها حرم، لكن حرمها دون حرم مكة، دون حرم مكة بكثير. حرم مكة لا يمكن يأتيه أحد من المسلمين، لم يأتيها أول مرة إلا محرما، يجب عليها أن يحرم، والمدينة ليست كذلك. حرم مكة يحرم حشيشه وشجره مطلقا، وأما مكة فرخص في بعض الشجر للحاجة للحرث، المدينة قصدي، وأما حرم المدينة فرخص في بعض شجره للحرث ونحوه. صيد مكة حرام وفيه الجزاء، وصيد المدينة ليس فيه الجزاء. المهم أن أعظم مكان آمن هو مكة، حتى الأشجار آمنة فيه وحتى الصيود آمنة فيه. ولولا أن الله تعالى يسر على عباده، لكن حتى البهائم، لكن يعني قصدي حتى بهيمة الأنعام التي ليست صيودا، لكن الله تعالى رحم العباد وأذن لهم فيه أن وأذن لهم أن يذبحوا وينحروا في هذا المكان. وهذه النعمة ذكرهم الله بها في قوله: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، يعني أفلا يشكرون الله على هذا. فهذه السورة كما ترى كلها تذكير لقريش بما أنعم الله عليهم في هذا البيت العظيم، وفي الأمن من الخوف، وفي الإطعام من الجوع. فإذا قال قائل: ما واجب قريش نحو هذه النعمة؟ وكذلك ما واجب من حل في مكة الآن من قريش أو غيرهم؟ قلنا: الواجب الشكر لله تعالى بالقيام بطاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه. ولهذا إذا كثرت المعاصي الحرم فالخطر على أهله أكثر من الخطر على غيره، لأن المعصية في مكان فاضل أعظم من المعصية في مكان مفضول. ولهذا قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فتوعد الله تعالى من أراد فيه، أي من هم به فيه بإلحاد، فضلا عن من ألحد. والواجب على المرء أن يذكر نعمة الله عليه في كل مكان لا في مكة فحسب. بلادنا ولله الحمد اليوم من آمن بلاد العالم، وهي من أشد بلاد العالم رغدا وعيشا. أطعمنا الله تعالى من الجوع وآمننا من الخوف، فعلينا أن نشكر هذه النعمة وأن نتعاون على البر والتقوى وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى الدعوة إلى الله على بصيرة وتأني وتثبت، وأن نكون إخوة متآلفين. والواجب علينا ولا سيما على طلبة العلم إذا اختلفوا بينهم أن يجلسوا للتشاور وللمناقشة الهادئة التي يقصد منها الوصول إلى الحق، وما تتبين الحق للإنسان وجب عليه اتباعه، ولا يجوز أن ينتصر لرأيه لأنه ليس مشرعا معصوما حتى يقول إن رأيه هو الصواب وأن ما عداه هو الخطأ. الواجب على الإنسان المؤمن أن يكون كما أراد الله منه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما كون الإنسان ينتصر لرأيه ويصر على ما هو عليه ولو تبين له أنه باطل فهذا خطأ. هذا من داب المشركين الذين أبوا أن يتبعوا الرسل وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. نسأل الله أن يديم علينا وعليكم نعمة الإسلام والأمن في الأوطان، وأن يجعلنا إخوة متآلفين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.